غزة ونفذت المزيد من عمليات القصف وإطلاق نار شرق القطاع. وقد استهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مدينة غزة وأطراف حي الشجاعية، في حين أطلقت آليات الاحتلال النار شرق خان يونس مع سماع تفجيرات هائلة ناجمة عن نصف المنازل. ومنذ وقف إطلاق النار استشهد أكثر من 270 فلسطينية وأصيب المئات باعتداءات قوات الاحتلال في قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة في غزة التعرف على هوية 97 شهيدا من أصل 330 استلمت جثامينهم من قوات الاحتلال في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والجثامين. وقالت الوزارة إنها استلمت 15 جثمانا لشهداء أفرج عنهم يوم أمس من قبل الاحتلال بواسطة منظمة الصليب الأحمر، مؤكدة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي. أكدت جنوب أفريقيا أنها ماضية في دعواها ضد كيان الاحتلال لدى محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وقالت إن وقف إطلاق النار لا يلغي الجرائم المرتكبة، مبينة أن الدعوة لدى محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع تكرار الانتهاكات وليس فقط وقفها مؤقتا. هذا وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت في ديسمبر عام 23 بدعوى لدى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها كيان الاحتلال بارتكاب أعمال ترقى إلى الإبادة الجماعية بحق المدنيين في قطاع غزة. شكلت الانتخابات الأخيرة في النجف الأشرف محطة فارقة في حضور المرأة سواء على مستوى الترشح أو المشاركة الشعبية، فقد شهدت المحافظة تنافسا واسعا ضم 312 مرشحا بينهم 85 مرشحة، في مؤشر واضح على تصاعد الحضور النسوي في الحياة السياسية والبرلمانية. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى هذا التقرير.
في النجف الأشرف شكلت الانتخابات الأخيرة محطة فارقة في حضور المرأة سواء على مستوى الترشح أو المشاركة الشعبية، فقد شهدت المحافظة تنافسا واسعا ضم 312 مرشحا بينهم 85 مرشحة في مؤشر واضح على تصاعد الحضور النسوي في الحياة السياسية.
يعني بصراحة الانتخابات البرلمانية تمخضت عن دور للمرأة النجفية بالتحديد من خلال عدد من النساء صعودهن بأصوات كبيرة وحصولهن على أصوات كبيرة. يتطلب هذا الدور للمرأة في المرحلة القادمة من المرأة النجفية، أخذت دور كبير وبالتالي هذه الأصوات التي حصلت عليها يفترض أن نحافظ عليها في قادم الأيام من خلال الدور التشريعي والرقابي وتقديم الخدمة للمواطن النجفي. في نفس الوقت بصراحة يحمل النساء النجفيات أن استمرار بهذا الزخم، سيما وأن هناك النساء حصلن على أصوات كبيرة.
لم تكن الخسارة بالنسبة لكثير من المرشحات محطة توقف، بل كانت بداية لمسار اجتماعي وسياسي أوسع.
احنا بالنسبة للانتخابات هي مجرد محطة وليست نهاية، وإن شاء الله مستمرين إلى هدفنا، وخاصة المرأة العراقية لها دور عظيم من خلال دورنا، إن شاء الله نتابع عن كان هدفي أساسا أنه إنقاذ الوطن، وإن شاء الله مو إن من خلال قبة البرنامج راح ننقذ الوطن، راح ننقذ الوطن من خلال أعمالنا اللي حاليا دا نقوم بها من خلال المؤسسات المساعدات اللي نقدمها. هدفنا هو مساعدة إنقاذ الوطن ومساعدة الناس. حاليا أنا مصرة، زادت قوتي، زادت عزيمتي، زاد إصراري وإثباتي على هذا الخط.
يخصص قانونيا 83 مقعدا نيابيا للنساء ضمن الكوتا، ما منح المرشحات قاعدة للانطلاق، غير أن التحدي يبقى في تحويل هذا التمثيل إلى تأثير فعلي في صنع القرار.
بين التجربة الانتخابية وما بعدها المرأة النجفية في مساحة أوسع نحو التأثير السياسي والاجتماعي وصناعة القرار.
اقتحم مستوطنون مدعومون بقوة الاحتلال قرية في الأغوار الشمالية واحتجزوا عددا من المواطنين، وفيما قطع مستوطنون آخرون أشجار مثمرة في مزارع بقرية فراسين شمالي طولكرم، مما يهدد مصدر الرزق الأساسي للمزارعين الفلسطينيين في تلك المنطقة. وأفادت منظمة البيدرة الحقوقية بأن هذه الاقتحامات تخلق توترا كبيرا بين الفلسطينيين وتعيق حياتهم اليومية، مشيرة إلى أنها تشكل ضغطا مستمرا على التجمعات الريفية في المنطقة. أكدت مصادر محلية سورية في درعا توغل دورية للاحتلال الإسرائيلي في قرية معريا بمنطقة حوض اليرموك، مطلقة النار بشكل عشوائي على الأطراف الغربية للقرية. وفي السياق ذاته ذكر المرصد السوري أن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 30 توغلا وانتهاكات متعددة في الجنوب السوري خلال النصف الأول من تشرين الثاني الجاري، مع سلسلة واسعة من الاعتداءات شملت القصف المكثف واعتقالات طالت مدنيين وعسكريين وإقامة حواجز عسكرية وعمليات تجريف للطرق والمزارع. وأخيرا أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن أي حزب سياسي من حقه إعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي، نافيا المزاعم الكاذبة حول تهريب السلاح. وحول الانتخابات النيابية شدد بري على أنها ستجري في موعدها المحدد دون أي تأجيل. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الأدميرال سياري يؤكد أن لدى إيران خطة لتعزيز قدراتها العسكرية بما يتناسب مع حجم التهديد. الاحتلال يواصل خروقات لوقف إطلاق النار بتنفيذ عملية قصف وإطلاق نار شرق قطاع غزة. جنوب أفريقيا تمضي في دعواها ضد الاحتلال في محكمة العدل بتهمة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بغزة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود، الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
نجدد اللقاء بكم أيها الأحبة عبر جولة أخرى في عالم هوليوود من خلال برنامجكم هوليوود الوجه الآخر.
ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعين الأعزاء، إن نص فيلم إكسودوس أو خروج الآلهة والملوك للمخرج ريدلي سكوت يتناقض تاريخيا بشكل واضح مع الحقائق الثابتة، بما في ذلك الادعاء بأن موسى واليهود بنوا الأهرامات، في حين أن الأهرامات حقائق واقعية ويعتقد أنها بنيت قبل أحداث الخروج بألف عام. وقد اعترض العديد من علماء الدين على المشهد الذي يظهر فيه موسى محاربا وفي يده سيف بدلا من العصا وهو يشق البحر الأحمر، ووفقا للقرآن فقد ضرب موسى البحر بعصاه، ووفقا للتوراة فقد ضربه بيده، وانشق البحر نتيجة لهذا الاتصال بإذن الله تعالى. ولكن وعلى الرغم من كل هذا الوضوح في التعبير، نرى في الفيلم أن موسى يلقي سيفه في الماء، وبدلا من أن ينشق ينخفض مستوى الماء بعد فترة كثيرة بحيث يمكن للناس عبوره بسهولة.
ويتجلى هذا النهج المناهض للدين في الفيلم في مواضع عديدة، وعلى سبيل المثال ففي مشهد يتحدث فيه الملاك المرسل من قبل الله إلى النبي موسى عليه السلام، نرى بوضوح تحديا للأوامر الإلهية، وفي مشهد آخر تصور المعجزات الإلهية بشكل عنيف وقاس، حتى أن فرعون أحضر ابنه الميت إلى النبي موسى عليه السلام وقال له هذا سلوك إلهك.
والحقيقة أن هذه التصورات المتحيزة في الفيلم ليست مجرد تصور شخصي لحياة النبي موسى عليه السلام، بل هي أيضا منهج ينظر إليه كدليلا في هوليوود. يتجلى هذا بوضوح في فيلم نوح أيضا، ففي هذه الأعمال تبذل المحاولات لجعل صورة الأنبياء أقرب ما تكون إلى الواقع بهدف تحدي مكانتهم قدر الإمكان.
ترى ما هو الدين السائد في هوليوود؟ هل وقعت هوليوود في غرام النزعة الشيطانية؟
هل هناك صلة مباشرة بين نظرية الغنوصية أي النزعة العرفانية وهوليوود؟
كيف تروج هوليوود اليوم للدعاية للأحداث الخارقة للطبيعة في جميع أنحاء العالم؟
وما هي المراحل التي تتبعها هوليوود في رسم صورتها الدينية في إنتاجاتها؟
لقد أصبحت هوليوود اليوم بصفتها صناعة ترفيه رئيسة تزداد نشاطا وقوة في مجال الأفلام، حتى غدت داعما رئيسا للشيطانية أو النزعة الشيطانية. إن دعم هوليوود الشامل للطقوس والطوائف قوي لدرجة أنه إذا أطلقنا عليها اسم رسول الشيطانية فسيكون هذا الاسم مناسبا تماما لها. فطبيعة وهدف الشيطانية التي تعامل في هوليوود كمدرسة ودين واضح بشكل جلي في العديد من إنتاجاتها.
من بين أفلام هوليوود التي ساهمت في انتشار عبادة الشيطان فيلم طفل روزماري عام 1968 من إخراج رومان بولانسكي اليهودي. في هذا الفيلم يخرج شيطان من الجحيم ويضاجع روزماري، مما يؤدي إلى ولادة طفل شيطاني يدعى أدريان، ويتدلى من مهد الطفل الأسود صليب مقلوب. الملاحظ أن المهد أسود اللون، وهو اللون الأكثر شيوعا بين عبادة الشيطان، ويرمز إلى قوى الظلام. يتميز الطفل بوجه غريب، فتصاب والدته بالرعب عندما تراه، فتدفعه بعيدا في البداية. وفي عيد ميلاده يحيي الحاضرون الشيطان مرارا وتكرارا، ثم يعرب صاحب المنزل بسعادة عن أمنيته بأن يدمر هذا الطفل المعابد والكنائس، وينشر الكراهية والحقد، ويثير في نفوس الناس شعورا بالانتقام، وينهي حكم الله. وفي الحقيقة يقدم بولانسكي هذا الفيلم المنتج عام 1968 بطريقة غير مباشرة ولكن مؤثرة للغاية، فكرة أن عبادة الشيطان هي الحل لمشاكل العالم.
مستمعين الأفاضل، بعد سنوات من عرض فيلم طفل روزماري يجسد المخرج رومان بولانسكي حضور الشيطان بشكل أكبر وأكثر بروزا في فيلم البوابة التاسعة، ويصور القوى الشيطانية والخارقة للطبيعة من خلال تصوير الشيطان كقوة شاملة ومؤثرة، كما يقدم العديد من الرموز الشيطانية في الفيلم لتوضيح أن عبادة الشيطان تتطلب طقوسا دينية.
ووفقا لقصة الفيلم، يشن جبرائيل بعد هزيمته قوى الشر حربا على الشيطان، لكنه يدرك بعد فترة أن الشيطان قد جاء ليساعد البشر على التحرر. علاوة على ذلك، يظهر الفيلم بوضوح أن الله هو المسؤول عن قتل جميع الملائكة، ويصاب جبرائيل بالإحباط شيئا فشيئا، ويتخلى عن مهمته ليبدأ مهمة أكثر جدية وحيوية، وهي منع الله من قتل الملائكة. وكما هو مبين في العديد من الأفلام، يقف الشيطان في وجه الله بكل شره وقوته، بينما يقع البشر العاجزون في فخ الشيطان ولا ينالون عونا منه. وهو ما لا يترك للبشر خيارا سوى الفرار إلى أحضان الشيطان، ولذلك يقدم الشيطان كمخلص للعالم.
وفي فيلم آخر بعنوان المومياء يصور الشيطان على أنه قوي لدرجة أنه يستطيع الوقوف في وجه الله بنفسه، بالإضافة إلى ذلك يمكنه منح البشر القدرة على خلق جنتهم الخاصة على الأرض. والإشارات إلى الله تعالى نادرة في هذا الفيلم، وتقتصر على بعض الحوارات الجانبية، وتحاول هذه الأفلام تصوير الشيطان بطريقة إبداعية تشبه التناسخ إلى حد كبير.
الملاحظ أن الشيطان يتجسد في هوليوود في جسد بشري لزيادة قوته، أحيانا في جسد طفل، وأحيانا في جسد امرأة، وأحيانا في جسد شخصية سياسية.
وإلى جانب عبادة الشيطان، يلعب التصوف دورا بارزا فيما يسمى بالروحانية الهوليوودية. ففي العصور القديمة كان المتصوفون يمثلون جماعة من الناس عاشوا في مصر القديمة، وسعوا إلى القضاء على الأنشطة الدنيوية باستخدام الطقوس والعلوم الخفية. أما اليوم فيؤمن المتصوفون بإمكانية الوصول المباشر إلى الله من خلال المعرفة والبصيرة والحدس.
مستمعين الكرام، انتظرونا في الحلقة المقبلة من برنامجكم هوليوود الوجه الآخر، لنكمل حديثنا حول تشويه هوليوود للرموز والشخصيات الدينية في أفلامها.
شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي. هل للمسيء رجاء وعطاء؟ هل تقبل الأعذار من مثلي يا غفار؟ جئت يا كريم، عدت يا رحيم، تبت يا إلهي. أتيت بذنبي يا هل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ كيف العيون تنا ندما على الأيام؟ يا صاحب الإحسان إلهي يا منان، جئت يا كريم، عدت يا رحيم، طبت يا أتيت بذنبي يا نور فؤادي، وهل ترضى عني وقد فنى زادي؟ أتيت بذنبي يا نور.
الحياه فرضاك يا الله هو كل امالي. اتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي. اتيت بذنبي يا نور فؤادي وهل ترضى عني وقد فنى زادي.
وعبرة. بستان الحياة. في يوم من الأيام استدعى الملك وزراءه الثلاثة وطلب منهم أمراً غريبة. طلب من كل وزير أن يأخذ كيسا ويذهب إلى بستان القصر وأن يملأ هذا الكيس للملك من مختلف طيبات الثمار والزرور، كما طلب منهم ألا يستعينوا بأحد في هذه المهمة وألا يسندوها إلى أحد آخر. استغرب الوزراء من طلب الملك وأخذ كل واحد منهم كيسه وانطلق إلى البستان. فأما الوزير الأول فقد حرص على أن يرضي الملك، فجمع من كل الثمرات من أفضل وأجود المحصول، وكان يتخير الطيب والجيد من الثمار حتى ملأ الكيس. أما الوزير الثاني فقد كان مقتنعاً بأن الملك لا يريد الثمار ولا يحتاجها لنفسه وأنه لن يتفحص الثمار، فقام بجمع الثمار بكسل وإهمال فلم يتحرى الطيب من الفاسد حتى ملأ الكيس بالثمار. أما الوزير الثالث فلم يعتقد أن الملك سوف يهتم بمحتوى الكيس أصلاً، فملأ الكيس بالحشائش والأعشاب وأوراق الأشجار. وفي اليوم التالي أمر الملك أن يؤتى بالوزراء الثلاثة مع الأكياس التي جمعوها. فلما اجتمع الوزراء بالملك أمر الملك الجنود بأن يأخذوا الوزراء الثلاثة ويسجنوهم على حدة كل واحد منهم مع الكيس الذي معه لمدة 3 أشهر في سجن بعيد لا يصل إليهم فيه أحد، وأن يمنع عنهم الأكل والشراب. فأما الوزير الأول وبعد أن جاع راح يأكل من طيبات الثمار التي جمعها حتى انقضت 3 أشهر. وأما الوزير الثاني فقد عاش 3 الشهور في ضيق وقلة حيلة معتمداً على ما صلح فقط من الثمار التي جمعها. أما الوزير الثالث فقد مات جوعاً قبل أن ينقضي 1 الشهر. والعبرة من بستان الدنيا أن لك الحرية في أن تجمع من الأعمال الطيبة أو الأعمال الخبيثة، ولكن غداً عندما يأمر ملك الملوك أن تسجن في قبرك في ذلك السجن الضيق المظلم لوحدك، فماذا تعتقد سوف ينفعك غير طيبات الأعمال التي جمعتها في حياتك الدنيا؟ لنقف الآن مع أنفسنا ونقرر ماذا سنفعل غدا في سجننا.
بين الليالي في شقاء وانهزام قد رماني الهم كرها خلف قضبان الظلام تائه بين الليالي في شقاء وانهزام قد رماني الهم كرها خلف قضبان الظلام أي حزن ساكن بأي ضيق ما لقلبي حين يأسى لا يواسيه صديق يا إلهي أي حزن ساكن بأي ضيق ما لقلبي حين يأسى لا يواسيه صديق بدت أعلم أن عمري كان بحثا عن سراب كيف لم أبصر مصيري كيف أغفلت العذاب تائه بين الليالي في شقاء وانهزام ضعيف مثقل بعد البلاء لا أطيق الآن حتى رفع كفي للدعاء سيدي إني ضعيف مثقل بعد البلاء لا أطيق الآن حتى رفع كفي للدعاء أعطني يا رب عزما إنني أنوي القيام قوة هبني لأمشي قاهرا بأس السقام تائه بين الليالي في شقاء وانهزام تائه بين الليالي في شقاء وانهزام قد رماني الهم كرها خلف قضبان الظلام.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استفتاءات.
بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. نكمل موضوعنا الأساسي في البرنامج وهو حول الصلاة أهميتها الكبيرة وأيضا الشروط الأساسية لصحتها، وذلك حسب فتاوى آية الله السيد الخامنئي أدام الله في عمره الشريف وأيضا سماحة السيد السيستاني حفظه الله. يشرفني أن يكون ضيفنا الكريم السيد جعفر الحكيم أستاذ في الحوزات العلمية في قم المقدسة. سماحة السيد أهلا وسهلا بكم في برنامجكم استفتاءات.
السلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لك أختي الكريمة وللمستمعين الأعزاء.
سماحة السيد اسمح لي بفاصل ونعود إليكم. مستمعينا فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أجدد التحايا لكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم معنا في هذه اللحظة. في الحلقة السابقة تحدثنا حول كيف يجب أن نستقبل القبلة في كل الصلوات، هل يجب استقبال القبلة في كل الصلوات؟ نكمل سماحة السيد حول المستحبات، تحدثنا في الواجبات، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كنا نقصد هنا في هذا السؤال من المستحبات بالصلوات غير المفروضة وغير الواجبة. الواجبة ما هي؟ نكرر: صلاة الفجر وصلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء وصلاة الآيات.
نعم.
وطبعا صلاة الميت كفاية، هذه فيها مسائل إذا يعني وصلنا إلى هذا الموضوع سنفصلها إن شاء الله.
إن شاء الله.
في غير الصلوات الفريضة المفروضة هذه التي ذكرناها كلها، كل الصلوات المتبقية هذه صلوات ماذا؟ مندوبة ومستحبة. مثلا النوافل وهي يعني مؤكد عليها من قبل النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم وأهل بيته كثيرا على أن يقوم الإنسان بأداء النوافل، وهي تزيد كثيرا في درجة الإنسان وتقربه من الله سبحانه وتعالى، وفيها أحاديث ومنزلة رفيعة جدا هذه المستحبة. لكن الله سبحانه وتعالى بما أن الإنسان يريد أن يسهل على الإنسان ولا يشق عليه في أداء هذه القربات، فرض عليه أمورا وخفف عنه في أخرى في بعض الأمور الأخرى. فرض عليه استقبال القبلة في الفرائض الخمس وخفف عنه في هذه النوافل مثلا. فهناك 34 ركعة من النوافل، ركعتان قبل صلاة الصبح، 8 ركعات قبل صلاة الظهر، 8 قبل العصر، 4 بعد صلاة المغرب، 2 جلوسا بعد صلاة العشاء، و8 كصلاة الليل نافلة الليل، وصلاة الشفع والوتر هذه الزيادة التي يعني تتبع نافلة الليل. هذه خفف الله على الإنسان فقال إذا وقفت وقمت في هذه الصلاة فهو الأفضل، لكن إذا لم تستطع، كنت متعبا مرهقا أو لم يكن عندك هذا المقدار من الاندفاع، فلا تترك أصل هذه المندوبة التي ترفع من منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، بل قم بها بما يسعك، قم بها جلوسا، صل الصلاة جلوسا
وأنت جالس.
إذا لم يسعك صل بها مستلقيا ولا تتركها، هذا يبين مدى أهميتها.
نعم.
لذلك حتى لو أن الإنسان لم يكن عنده تربة يسجد عليها، يكفيه أن يومي ويؤشر للركوع ويؤشر للسجود، هذا بالنسبة إلى الصلوات المستحبة والمندوبة من حيث استقبال القبلة وسائر الشروط. مثلا الإنسان يستطيع أن يمشي ويصلي هذه النوافل، هذه الصلاة الفريضة غير مسموح بها. إذا تحرك الإنسان زالت طمأنينته بطلت الصلاة، وأمثال هذه شروط يعني مسموح للإنسان أن يتركها في الصلوات المستحبة، هذا تأكيدا على أهميتها.
نعم جيد. كيف نصلي في الأماكن العامة أو السفر وخاصة النساء؟
كلما توفر المسجد فهو أفضل من كل شيء، كما في الحديث أن الصلاة لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يعني أي من المفضل جدا والمؤكد عليه أن يصلي من بقربه مسجد داخل المسجد، ولو فضائل ومنزلة كبيرة وثواب كبير.
نعم.
لكن أحيانا الإنسان في مكان عام لا يوجد فيه مسجد ولا مصلى خاص به،
في عمله مثلا،
في عمله مثلا خرج في الشارع بين المدن مثلا لا يوجد هناك، فعليه أن أولا يجد مكانا مباحا. المباح ماذا معناه؟ أحيانا المكان يعود لشخص، مثلا دار أو أرض خاصة ليست ملكا عاما.
نعم.
ولا يسمح صاحب هذه الأرض أو هذه الدار بأن نصلي فيها أو يدخل فيها أساسا أحد، هذه لا يجوز الصلاة فيها. علي أن أجد أولا مكانا مباحا، إما مكانا خاصا مباحا، مثلا أسأل صاحب هذه الدار هل يجوز لي، تسمح لي أن أصلي في هذه الدار، يقول نعم فأصلي ما في مشكلة، أو مكانا عاما مثلا في منتزه، هذا مكان عام ومباح يعني الدولة لا تمنع منه. أحيانا نكون في مثلا بلدان غير إسلامية، هناك شرط آخر وهو أن نلتزم بقوانينهم بأحكامهم وتشريعاتهم الأساسية، مثلا يمنعون من الصلاة في هذه الأماكن، علينا أن نلتزم بقوانينهم، هذا موجود عند السيد السيستاني والسيد الخامنئي كلاهما.
اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا، فاصل ونعود إليكم. يا نعود إليكم مستمعينا الكرام، وحول السؤال لسماحة السيد، كيف نصلي في الأماكن العامة أو السفر وخاصة النساء؟ تفضل.
نعم، قلنا أنه يجب أن يكون المكان مباحا ولا يخالف التشريعات.
نعم.
هذا أولا. ثانيا، إذا وجدت مثل هذا المكان فكلما كان أقل ازدحاما ومرورا هذا أفضل. لماذا؟ لأن هذا المرور والازدحام يقلل من حضور القلب وتوجه الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. هذا من المكروهات في الصلاة، أن يصلي الإنسان مثلا أمام باب مفتوحة يمر بها الناس، هذا يقلل من حضور قلبه وتوجهه إلى الصلاة،
حتى في منزله أصلا،
حتى في بيته.
نعم.
نعم هذا حتى. فإذا كان في مكان عام فمن باب أولى يجب أن يختار مكانا أقل مناسب ازدحاما ومرورا ليساعد نفسه على حضور القلب، وكذلك عليه أن يختار مكانا لا يزاحم الآخرين، لأن مزاحمة الآخرين أيضا من الأمور التي يمنعنا الشرع منها، فيستقبل القبلة، والمهم في موضع الصلاة أن يكون محل سجوده أي التربة أو الشيء الذي يسجد عليه
طاهرا،
هذا المهم. قد لا يكون المكان مثلا أصلي في مكان فيه حجر فأستطيع أن أسجد على هذا الحجر، وباقي المكان مر عليه كل شيء، مرت عليه مثلا هذه الحيوانات البيتية من كلب وأمثالها، فأنا عندي ماء قليل فأطهر موضع السجود ويكفيني هذا للصلاة، فأصلي على ذلك الحجر مثلا
إن استطاع
من الرخام. نعم نعم
إن استطاع.
على قدر المستطاع. والنساء خاصة يجب مراعاة مسألة العفة وأن يتجنبن جلب انتباه غير المحارم، في هذه قاعدة عامة في كل الحياة، ومنها ومن أهمها أثناء الصلاة، ولذلك المفضل أن تختار موضعا لا يراها غير المحارم من الرجال،
إلا في أماكن خاص، يعني في أماكن الزيارات، في أماكن الحاج، في أماكن
هو يعني قدر المستطاع، يعني حتى في أماكن الزيارة إذا أمكن للمرأة أن تصلي في مكان لا يراها الأجنبي غير المحرم، هذا أفضل.
أفضل.
هذا دائما هذه قاعدة عامة، هذا دائما أفضل أن تتجنب نظر الأجنبي الزائد عن الحاجة. وطبعا في الصلاة زائد عن الحاجة، هذه قاعدة عامة،
وحتى في الحاج أو حتى في
الأفضل هكذا. طبعا في الحاج أحيانا لا يمكن تجنب هذه المسألة، فقدر المستطاع.
جيد. ما فائدة الترتيل والطمأنية في الصلاة؟
طبعا الترتيل هو نوع من أنواع التجويد في في الصلاة، في قراءة القرآن. طبعا من المفضل أن نرتل القرآن ليكون أداء الحروف من مخارجها وتلفظ الآيات والعبارات القرآنية صحيحا، ونتجنب الأخطاء، لأن الترتيل والتجويد هو في سبيل صيانة القراءة من الأخطاء. إذن هو مفضل جدا، ولو أمكنه فالأفضل أن يختار الترتيل، وإلا يكفيه القراءة الصحيحة، يكتفي بالصحة. وأما الطمأنينة فأحيانا نقصد الطمأنينة الجسمية، هي واجبة في الأذكار عند القراءة وفي الأذكار الواجبة غير المستحبة. الواجبة ماذا؟ ذكر الركوع وذكر السجود والتجهد، هذه واجبة. لكن هناك أحيانا نقصد الطمأنينة المعنوية، هذه ليست من واجبات الصلاة لكن من مستحباته ومن دواعي رفع ومن أسباب رفع مستوى الصلاة. فالإنسان يكون بحضور القلب والسكينة والطمأنينة، لأن القلب في هذه الحالة يتأثر بهذه الصلاة، فتكون هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
نعم.
لماذا؟ لأن القلب مطمئن، يذكر الله سبحانه وتعالى، يتأثر بهذا الذكر، يستنير ويهتدي. هذه الطمأنينة المعنوية طبعا مفضلة جدا.
جيد. في حالة الحزن بعض الأوقات يعني يصلي الإنسان ويبكي، ولكن ليس من خوف الله، أو يبكي لأجل مثلا فقد أحد،
هذا يقولون إذا كان لهذا البكاء أثر على الصلاة، على صورة الصلاة، تبطل الصلاة. مثلا يبكي لا مجرد أن تنزل الدموع من عينه، لا، يبكي بحيث يتحرك جسمه و يعني تزول هذه الطمأنينة، تتغير صورة الصلاة، هذا يبطل الصلاة. لكن إذا كانت هذا البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، فهناك من الفقهاء من يقول أليس لهذا البكاء موضع إلا الصلاة.
جيد.
في الصلاة يعني.
جميل. جميل جدا. سمحت السيد، نحن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم على شرحكم الواضح، وشكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا ربك لا يؤمن.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. قال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، إذا اتقى الله عز وجل. وأشار بالسبابة والوسطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليتيم الإنسان الذي فقد أباه وهو لا يزال صغيرا في بداية نشوئه، يبحث عن محام ويبحث عن جدار يلتجئ إليه. من له في مثل هذه الدنيا؟ وقد كثرت اليتامى في مجتمعاتنا مع الأسف الشديد. يقول رسول الله: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. كما أنه كيف تكون الأصبع الوسطى والأصبع السبابة متقاربان، سأكون أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وهذا وعد كبير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يعلمنا أننا حينما نبر بهذا اليتيم ونكفل هذا اليتيم ونعطي من أموالنا لهذا اليتيم، نعلم هذا اليتيم، حينما نعمل كل ذلك سيكون منزلنا إلى جنب منزل رسول الله، منزلتنا إلى جنب منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قمة ما يحلم به الإنسان يوم القيامة، أن يكون إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم من الأيام يشكو قسوة قلبه، قال يا رسول الله إن قلبي قاسي جدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتحب أن يلين قلبك وتترك حاجتك؟ تريد قلبك يلين، تريد تتخلص من قسوة القلب وتدرك الحاجة؟ قال: نعم. قال: ارحم اليتيم وامسح رأسه واطعمه من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك. إذن ليست صعبة، ليس بالأمر العسير علينا أن نسير وأن نعمل من أجل ذلك، من أن نحفظ هذا اليتيم. فضلا عن أن يفكر إنسان أن يأتي ليأكل مال اليتيم، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فضلا عن هذا الإنسان، يعني كيف تطوع له نفسه أنه بدلا من أن يأتي إلى هذا الإنسان اليتيم ليحسن إليه، لكي يكفله، لكي يعطيه، لكي يربيه، لكي يعوض له ما فقده من حنان الأبوة ومن معونة الأبوة، يأتي إليه ليأخذ ويأكل من أمواله، فهذا شر مكانا. يقول رسول الله: شر المآكل آكل مال اليتيم ظلما. هذا هو شر ذلك. إذن علينا أن نتحد وأن نعمل في سبيل هذا الإنسان الضعيف والرقيق الموجود في هذا المجتمع، فقد أباه منذ نعومة أظفاره. علينا أن نعمل بجد من أجل تعويض ما فقده، لأن المسألة ربما تدور غدا، ستموت أنت وسيبقى أطفالك يتامى، كما أنه نحسن في أعقاب غيرنا سيحسن في أعقابنا أيضا. ربما المسألة أيضا تأخذ من هذا الطابع، تكافل اجتماعي كبير يدعون إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا وكافل اليتيم كهاتين، منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منزلة يغبطه بها جميع الناس يوم القيامة، مع ذلك يقول: أنا وكافل اليتيم كهاتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الخالق أوصاني أن أسلك هدي القرآن وأغادر دنيا اللذات وأسير برب الإيمان. الله الخالق أوصاني أن أسلك هدي القرآن وأغادر وأسير برب الإيمان.
صوت الغفران يناديني ويخاطب عمري وسنيني ويسأل.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأدميرال السياري يؤكد أن لدى إيران خطة لتعزيز قدراتها العسكرية بما يتناسب مع حجم التهديد. الاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار بتنفيذ عملية قصف وإطلاق نار شرق قطاع غزة. واشنطن تخطط لتقسيم غزة إلى منطقتين خضراء وأخرى في حالة خراب. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح الأدميرال حبيب الله السياري نائب شؤون التنسيق في الجيش الإيراني على ضرورة تعزيز القدرات الدفاعية، وقال: لدينا دائما خطط لتعزيز قدرات القوات المسلحة بما يتناسب مع حجم التهديد. وأضاف أنه بفضل الدروس المستفادة من التجارب السابقة لدينا بالتأكيد خطط أفضل وأكثر ملائمة على جدول أعمالنا لمواجهة أي تهديد. كما صرح سياري حول خطط الجيش لإجراء التدريبات أنه ستجري التدريبات وفقا للجدول الزمني، وإجراء التدريبات المشتركة مدرج أيضا على جدول الأعمال. وصفت وسائل إعلام غربية معرض حرس الثورة الإسلامية الجديد للصواريخ والمسيرات بأنه أكبر استعراض علني للقوة الصاروخية الإيرانية منذ حرب 12 يوما. وافتتح حرس الثورة الإسلامية معرضا عاما في طهران عرض فيه طيفا واسعا من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة محلية الصنع. وقالت يور نيوز في تقرير مصور إن حرس الثورة عرض للمرة الأولى منذ أشهر ترسانة متنوعة من الأسلحة الاستراتيجية تعكس تصاعد قدرات الرد الصاروخي، حيث تقدم المعرض بصاروخ عماد الباليستي وصاروخ خرمشهر الذي يصل مداه إلى 2000 كيلومتر. أكد مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيد رضا نجفي حق بلاده في الرد المناسب على أي تحرك غير قانوني من قبل